أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان القرار أن ندخل في الاستصحاب، لكن كثير من الأخوان طلبوا الدخول في قاعدة لا ضرر، ولذلك ندخل في قاعدة لا ضرر في هذا البحث المهم الذي له ثمرات عملية كثيرة جدا تظهر في مختلف المسائل. يظهر منهم أن البحث عن قاعدة لا ضرر في علم الأصول بحث استطرادي، وإنما بحثوا هذه القاعدة في علم الأصول تبعا للشيخ. الشيخ بحثها في علم الأصول بمناسبة، وهي مناسبة ماذا؟ الشرط الثاني للفاضل التوني المتقدم لجريان الأصول، حيث اشترط في الشرط الثاني أن لا يكون جريان البراءه موجبا للإضرار بالغير. فبهذه المناسبة الشيخ أفرد لها بحثا في علم الأصول، ولا قالوا بأن القاعدة قاعدة فقهية وليست أصولية، وينبغي بحثها في علم الفقه لا في علم الأصول. من هنا أخي الكفاية اعتبر أنها أجنبية عن مسائل علم الأصول، لأن نبحثها وإن كانت أجنبية عن المسائل الأصولية، ومعنى أن البحث عنها يكون استطرادي. لكنهم يعني نعم ما صنعوا عندما بحثوها لأهمية هذه القاعدة وتأثيرها على كثير من المسائل. سأقول إذا أكو كلام في أنها هل هي قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية، المعروف أنها قاعدة فقهية. قاعدة فقهية مفادها إثبات حكم شنو؟ شرعي، إثبات حكم شرعي ولو نفيا ولو عدما. يعني قاعدة لا ضرر ما تثبت حكم شرعي، ولكن تنفي حكم عندما يلزم من هذا الحكم شنو؟ الضرر. فلسانها لسان نفي الحكم الضرري، لا إثبات حكم في مورده. ولذا هي قاعدة فقهية يثبت بها ماذا؟ نفي حكم ضرري، نفي الحكم الضرري، أو قل بعبارة أخرى عدم تشريع الحكم الضرري في الشريعة. هذا مفاد القاعدة. لكن مع ذلك تكلم أنها مسألة فقهية أو مسألة أصولية، وذهب البعض إلى أنها مسألة أصولية وليست مسألة شنو؟ فقهية، ولهم كلام طويل في هذا. رأينا ترك الدخول في تفاصيله لأنه لا تترتب على هذا ثمرة عملية، لا تترتب ثمرة. النتائج التي نصل إليها هي نتائج واحدة، سواء قلنا أنها مسألة فقهية أو قلنا أنها مسألة أصولية، فليس هناك ثمرة عملية كما صرح أكثر من واحد بهذا. ليس هناك جدوى وثمرة عملية تترتب عن البعث أنها مسألة أصولية أو مسألة فقهية، سوى هذا الثمرة تظهر في هذا كأنه، وهو أن بحثها في علم الأصول يكون استطرادياً بناء على أنها مسألة فقهية، ولا يكون كذلك بناء على أنها مسألة أصولية، وهذا ليس مهم. على كل حال مفاد القاعدة إجمالا من دون الدخول في التفاصيل التي ستأتي في هذه البحوث، مفاد القاعدة إجمالا هو كما قلنا نفي الحكم الضرري، أو بعبارة أخرى عدم تشريع الحكم في مورد الضرر. وهذا يستلزم تقييد الأحكام الأولية بغير موارد الشنع الضرر. ومن هنا قالوا بأن قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. دليل يدل على وجوب الوضوء لا ضرر، نقول إذا لزم من إيجاب الوضوء على المكلف الضرر أن يقع في الضرر، هذا يكون شنو؟ منفي هذا الحكم. وجوب الوضوء يكون منفيا، هي تنفي وجوب الوضوء عندما يلزم منه شنو؟ الضرر. وهكذا في سائر الموارد الأخرى. ومن هنا تكمن أهمية هذه القاعدة، أنها تكون حاكمة على كل الأدلة الأولية المثبتة للأحكام الشرعية بعناوينها الأولية. المراد بالضرر في هذا كما سيأتي من استعجل، لكن نبين حتى يكون الفكرة واضحة. المراد بالضرر المنفي في هذه القاعدة هو الضرر الشخصي لا الضرر النوعي، بمعنى أنه إنما ينتفي الحكم عندما يكون هناك ضرر بالنسبة للمكلف. أما إذا كان المكلف لا يتضرر من هذا الحكم، وإن تضرر نوع المكلفين، ضرر نوع موجود لكن هو شخص هذا المكلف لا يتضرر، ما له معنى أن فيه الحكم بالنسبة له. فالمراد بالضرر هو الضرر الشخصي، فنفي الحكم يدور مدار الضرر الشخصي ولا يدور مدار الضرر النوعي. على كل حال، المهم هو الدخول في تفاصيل هذه القاعدة. نحن كمنهجية لهذا البحث اقتراح هو هذا، وإن كان هذا قابل للتعديل إذا دخلنا في تفاصيل المسائل قد نغير من هذه المنهجية، لكن الاقتراح المبدئي هو هذا، أن نتكلم في مقامات. المقام الأول في أدلة القاعدة ومدى إمكان الاعتماد عليها لإثبات هذه القاعدة. المقام الثاني في التهافت الموجود في خبر نفي الضرر كما سيأتي. المقام الثالث في معنى مفردات هذه القاعدة والمعنى المستفاد من القاعدة. المقام الرابع في تنبيهات القاعدة، وتنبيهات كثيرة جدا تتعرض للمطالب المهمة في هذه القاعدة المطروحة في كلماتهم، ويتبلغ 12 تنبيه في هذه التنبيهات. وكما قلنا قد هاي المنهجية نغيرها إذا رأينا أن من المناسب تغييرها. الآن ندخل في المقام الأول، وهو استعراض الأدلة والروايات التي يستدل بها على هذه القاعدة. روايات عديدة، عديدة الروايات. يمكن تقسيم هذه الروايات إلى طوائف. الطائفة الأولى هي الروايات الواردة في قضية سمرة بن جندب. في هذه القضية روايات عديدة واردة في هذه القضية تتحدث عن قضية سمرة بن جندب عليهما عليه مع الأنصاري، قضية معروفة. الآن نتكلم كلامنا في الطائفة الأولى. هذه الطائفة الأولى تشمل على عدة روايات، عدة روايات. الرواية الأولى وهي أهم الروايات هذه الطائفة، بل لعلها أهم الروايات كلها المستدل بها على هذه القاعدة. هذه الرواية هي ما في الكافي، الشيخ الكليني في الكافي ينقل بسند صحيح عن ابن بكير، عبد الله بن بكير، عن زرارة، فهي رواية صحيحة لزرارة. هذه الرواية موجودة في في الكافي في الجزء الخامس في صفحة 292 الحديث الثاني في الوسائل الموجودة في الجزء 25 من الوسائل في صفحة 428 باب 12 من أبواب إحياء الموات الحديث الثالث. نحن نقرأ الرواية من المصدر اللي هو الكافي لأن صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي. رواية هذه في الكافي في باب الضرار يعنون الباب الشيخ باب الضرار. الحديث الثاني في الباب قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد يعني البرقي عن أبيه يعني محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن بكير عن زرارة رواية معتبرة سندا عدة الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد بن خالد مذكورة أربعة سن على أربعة وفيهم علي بن إبراهيم القمي ويكفي في الاعتماد على الخبر أن يكون فيهم علي بن إبراهيم القمي فضلا عن غيره. أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة أبوه محمد بن خالد البرقي ثقة وإن قيل في حقه أنه يروي عن الضعفاء ويروي المراسيل وأمثال هذا بس هو موثق. عن عبد الله بن بكير وهذا ثقة بلا شك عن زرارة فالرواية تامة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال إمام الباقر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل نخلة كانت عذق في بستان حائط بستان لرجل في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصار بباب البستان وكان يمر به يعني سمر يمر بباب بمنزل الأنصار إلى نخلته يمر على بيته على بيت الأنصار لا يستأذن ولا يستأذن ما يستأذن منه فكلمه الأنصار أن يعني يستأذن إذا جاء يستأذن ما في ضرر فأبى سمر ذلك أبدا هو يعني بطبعه هو هكذا فلما تأبى جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه وخبره الخبر فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخبره بقول الأنصار وما شكا وقال إن أردت الدخول فاستأذن أمر من النبي صلى الله عليه وآله فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله طيب فلوس دام النخلة مالته حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال ما ترك لك بها عفقا يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذه هي الرواية الموجودة في الكافي. هذه الرواية نفس رواية الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن بكر عن زرارة من نفس الرواية موجودة في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 147 حديث 648. هذه الرواية موجودة في الفقيه، تختلف عن هذه الرواية ببعض الخصوصيات، ببعض الخصوصيات. ولا إشكال في صحة سندها أيضا، يعني سند الشيخ الصدوق، لأن الشيخ الصدوق كما قلنا يروي الرواية عن عبد، يعني يبدأ السند بعبد الله بن بكير، وقد ذكر طريقه في المشيخ إلى عبد الله بن بكير، وطريقه صحيح، قال في المشيخ وما كان فيه عن عبد الله بن بكير، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. ثم ذكر الرواية، ما بدأ عن الرواية موجودة في ماذا؟ في الفقيه، بمضمون رواية الكافي. هذه الرواية الأولى، رواها كل من الشيخ الكليني وشيخ الصدوق بسند صحيح. الرواية الثانية ما في الكافي أيضا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة، هذه موجودة الرواية في الجزء الخامس من الكافي في صفحة 294. رواية هاي في الكافي علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله، أحمد بن أبي عبد الله يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبي يعني محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه إلى في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصار، فقال له الأنصار يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن، فقال لا أستأذن، في طريقي في طريق وهو طريقي إلى عذقي. قال فشك الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأرسل إليه فأتاه فقال له إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال يا رسول الله استأذن في طريقي إلى عذقي، فقال له رسول الله خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال لا، فقال فلك اثنان، فقال لا أريد، فلم يزد يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق، فقال لا، قال فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى، فقال خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة، قال لا أريد. إيمان ماكو، إيمان ماكو. شهد الرواية هذا جاءكو كناقة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحبها كل شيء عزيزة اسمها القصواء، لا مرة جاءكو عشان طالعين في ماذا غزوة حارف كذا، وكل واحد قاعد بقيمته، اجى ثاني ناقة باعتبار انه عفوها ناقة الرسول كرموها كذا، مدت راسها في خيمة هذا المنافق هذا سمرة بن جندب، فقام عليها فضربها بعصا تشجها. الرواية تقول بأنه ذهبت إلى الرسول تشكو إليه، هذا وضعها. وبعدين الله ابتلاه صار مسؤول الجن في البصرة نيابة عن عبد الله، إذا ما مشتبه عن عبيد الله بن زياد مسؤول كذا في البصرة، يركب كذا ويطلعون وراء حماية حسب هذا، وكان في شيء منفك النظر ويذكروا هذا التاريخ. زين، هاي الرواية غير تامة سندا للإرسال، إرسال بها واضح عن بعض أصحابنا، خصوصا أن المرسل هو محمد بن خالد البردي، لأنه يقول محمد علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله، لأنه يعني أحمد بن عبد بن محمد بن خالد البردي عن أبي عن محمد بن خالد البردي. محمد بن خالد البردي هو اللي يدنا قال يقولون أنه يروي عن شنو؟ عن أبو آخر. هو يقول عن بعض أصحابنا، يجي احتمال أن هذا بعض أصحابنا شنو؟ ضعيف، خصوصا أن المرسل هو محمد بن خالد البردي الذي قيل في حقه أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. الرواية الثالثة ما رواه الصدوق في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 59، الوسائل الجزء 25 صفحة 428، الحديث الأول نقرأها من الفقيه. هاي الرواية. يقول وروى الحسن الصيقل، هو صاحب الفقيه الشيخ الصدوق، وروى الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام، شوف الطريق اختلف تماما، قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائر بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه إلى آخر الرواية. لكن في ذيلها يقول بعدان عرض عليه ما عرض ما ذكرته الروايات السابقة تقريبا، فقال لا، قال ما أراك يا سمر إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه واضرب بها وجهه. هاي الرواية الثالثة. هاي الرواية يستشكل في سندها من جهتين، الجهة الأولى هو الحسن بن زياد الصيقل اللي بدأ السند به شيخ الصدوق، فإنه لم يوثق في كتب الرجال. نعم روى عنه بعض أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع معلوم منه، هذا اللي يقول الكشف أنه أجماعة العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة من أصحاب الإمام كاظم، من أصحاب الإمام الصادق، من أصحاب الإمام كاظم، من أصحاب الإمام الرضا على ما ذكر. واحد من هؤلاء اللي عددهم أكو اختلاف بـ 18 أكثر أقل كذا، واحد من هؤلاء روى عن من؟ روى عن هذا الصيقل. هذا قد يجعل دليل على شنو؟ على وثاقته. وأيضا شيء آخر ذكر هو أنه روى عنه جعفر ابن بشير، هذا جعفر ابن بشير له خصوصية، خصوصية شنو؟ أن النجاشي في ترجمته قال بأنه روى عنه الثقات روى عن الثقات، العبارة هذه روى عن الثقات ورووا عنه، يعني هم هو روى عن الثقات وأيضا الثقات رووا عنه عن جعفر ابن بشير. في مورد آخر روى عنه عن الصيقل جعفر ابن بشير، فشمل يا عبارة أولية أنه جعفر ابن بشير روى عن الثقات، وكأنه هذا يكفي لإثبات وثاقة الصيقل الذي روى عنه جعفر ابن بشير. وكل الأمرين غير تام، أما الأمر الأول فواضح لأنه ما ثابت أن أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة، هذا نلتزم به في حق ابن أبي عمر صفوان والبزنطي، بالدليل ثبت أن هؤلاء يلتزمون لأنهم لا يرون إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. بينما أصحاب الإجماع ما ثابت أنهم لا يرون إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة، إلا بناء على بعض التفسيرات للعبارة الغير التامة. أكو تفسيرات للعبارة يعني أجمع عنها العصابة على شنو؟ تصحيح ما صح أنهم أكو التفسير يقول بأنه يستفاد من العبارة أن هؤلاء لا يرون إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. بينما الصحيح هو أن العبارة ليست هكذا، المقصود بالعبارة هو بيان امتياز هؤلاء بأنهم ثقات ومتفق على ماذا؟ على وثاقتهم في قبال غيرهم من الرواة الذين لا يوجد اتفاق على ماذا؟ على وثاقتهم وإن كانوا ثقات. بينما هؤلاء هناك اتفاق على ماذا؟ على وثاقتهم. على كل حال العبارة ليست ظاهرة فيما يقولونه من أنه هؤلاء لا يرون إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة، فلا يكفي أن يروي عنه أحد هؤلاء لإثبات وثاقة الحسن بن زياد الصيقلي. وأما الثاني وهو ما ذكره النجاشي في حق جعفر بن بشير، روى عن الثقات وروى عنه، هذا واضح أيضا ليس جديد لا على وثاقة كل من يروي عنه جعفر بن بشير، روى عن الثقات حتى لو روى عن غير الثقات أيضا يصح لنا أن نقول روى عن شنو؟ فلان روى عن الثقات وروى عن غيرهم، هذا مو دليل على أنه هو لا يروي إلا عن الثقات، وإنما يستفاد منه أنه خلينا نقول أغلب رواياته عن من؟ عن الثقات، لكن هذا لا ينافي أنه قد يروي عن ماذا؟ عن غير الثقات. هذا بالنسبة إلى الإشكال من هذه الجهة. الإشكال الآخر في الرواية إيش من الرواية؟ الإشكال الآخر في طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن الصيقلي، حسن بن زياد الصيقلي، هذا الإشكال من الجهة من هذه الجهة، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.